السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أصحتكم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالي، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وجهت الأمم المتحدة اليوم نداء لجمع حوالي 550 مليون دولار لمساعدة الناجين من زلزال هايتي، كما قالت إنها تريد تحويل الملعب الوطني في العاصمة بورتو برانس إلى مستشفى ميداني مع نصب مطابخ عامة لإطعام الذين شردهم الزلزال. بيان المنظمة الدولية ذكر أن 25 من فرق البحث والإغاثة نشرت في المدارس والمستشفيات والفنادق ومباني أخرى، وسيصل قريبا 13 فريق آخر. هذا ونفى برنامج الغذاء العالمي تعرض مستودعاته إلى النهب والسلب كما ذكر في وقت سابق. في هذه الأثناء ذكرت الأمم المتحدة أن الزلزال شرد حوالي 300,000 شخص، بينما بلغ عدد القتلى 50,000 في الأقل. قالت الولايات المتحدة إن كوبا سمحت لها باستخدام مجالها الجوي لإيصال المساعدات إلى هايتي التي وقع فيها زلزال يوم الثلاثاء الماضي. بيان صدر عن البيت الأبيض ذكر أن حكومتي واشنطن وكوبا اتفقتا على السماح لطائرات إجلاء طبية بالانطلاق من قاعدة غوانتانامو باي البحرية الأمريكية في كوبا في اتجاه ميامي عبر المجال الجوي الكوبي. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن طائراتها الحربية قتلت اليوم الجمعة 6 متطرفين في موقع لتنظيم القاعدة في شمال البلاد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول في الأمن أن الغارة استهدفت سيارتين كانتا تقلان أعضاء في تنظيم القاعدة في منطقة تقع بين صعدة والجوف. مصدر آخر ذكر أن أحد القتلى هو قائد الجماعة قاسم الريمي، إضافة إلى قادة آخرين هم عمار الوائلي وصالح التيس وعايض الشبواني حسب قول المصدر. دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دعا مصر إلى وقف بناء الجدار الفولاذي على طول حدودها مع غزة. حماس وصفت الحاجز بكونه جدار الموت، وجاءت دعوة مشعل خلال زيارة يجريها إلى لبنان، حيث قال إن الجدار يبنى عادة بين أعداء وليس بين أخوة حسب قوله. يذكر أن مصر قالت إنها تقيم الحاجز لغرض منع التهريب عبر الحدود. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل شريف إن السلطات الأردنية تحقق في انفجار عبوة ناسفة وقع يوم أمس واستهدف سيارتين تقلان دبلوماسيين إسرائيليين. وقع الانفجار عند مرور الموكب الدبلوماسي قرب معبر جسر الملك حسين على نهر الأردن والمؤدي إلى الضفة الغربية. يذكر أن الانفجار لم يؤدي إلى إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، غير أن صحفا أردنية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن السلطات لا تستبعد أن يكون الانفجار من تدبير تنظيم القاعدة. يذكر أن الأردن تعهد خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في ملاحقة عناصر القاعدة المتهم بأنه وراء تفجيرات وقعت في عدد من فنادق عمان في عام 2005. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول تركي قوله إن تركيا وإسرائيل تحققان تقدما نحو توقيع صفقة تبيع فيها إسرائيل 10 طائرات مسيرة إلى تركيا. بدأ المشروع في عام 2005 غير أن التوتر بين الجانبين بسبب حرب غزة كاد أن يؤخر الاتفاق. المسؤول التركي الذي لم يكشف عن هويته قال إن خبراء أتراك حاليا في إسرائيل لاختبار الطائرات، مضيفا أن التسليم قد يتم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. يذكر أن هذا الإعلان يأتي قبل أيام من زيارة سيجريها وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنقرة بهدف تحسين العلاقات بين الطرفين. أشارت أنباء إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في الصين ليصل إلى 384 مليون شخص. هذا ما أعلنه مركز بحوث تابع للحكومة في الصين، علما أن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين هو الأكبر في العالم على أي حال. الحكومة الصينية ذكرت أنها تشجع مواطنيها على استخدام الإنترنت في مجالات عدة مثل التعليم والأعمال التجارية، غير أنها تقيد فتح مواقع تعتبرها تخريبية أو مسيئة للأخلاق. يذكر أيضا أن شركة جوجل العملاقة هددت هذا الأسبوع بالانسحاب من الصين بعد تعرض مواقع بريدية تابعة لها إلى الاقتحام. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: ازدهار تجارة المواد الإنشائية في العراق، وقلق من ارتفاع نسب الإصابة بمرض التدرن الرئوي. هذه ساعة تتضمن قراءة لعناوين الصحف الكردية ولأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. وقبل أن نختتم الساعة نتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجره مع مهندس تخطيط المدن تغلب الوائلي حول إمكانية التطوير الحضري لشارع الرشيد. سيدتي وسادتي، فيما تنتظر الوزارات ومجالس المحافظات الموازنة الاتحادية للشروع بتنفيذ مشاريعها المعطلة والإيفاء بالالتزامات المالية، عادت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الموازنة الاتحادية لعام 2010 عادتها مرة أخرى إلى الحكومة لغرض إجراء تعديلات عليها. مسؤولون ونواب يؤكدون أن الموازنة عادت لنقل بعض التخصيصات من الوزارات إلى مجالس المحافظات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
مرة أخرى تواجه الموازنة الاتحادية شبح التأخير وهي تراوح مكانها بين البرلمان والحكومة، إذ أعاد مجلس النواب موازنة عام 2010 إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات عليها تتضمن رفع بعض التخصيصات وخفض أخرى، إلى جانب مناقلة جزء من موازنة الوزارات إلى مجالس المحافظات. وهذا ما أكده المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد لإذا العراق الحر.
ناحية إنه يمجرد نقل بعض التخصيصات من حساب الوزارات إلى حساب المحافظات، يعني أكو تخصيصات خص مشاريع تنفذ في المحافظات وعادة تنفذها الوزارات الاتحادية، فنقلت من هاي التخصيصات إلى المحافظات يدخل تنفيذها.
وأضاف فاضل محمد جواد مبررا أسباب تكرار تنقل الموازنة بين البرلمان والحكومة:
مشروع الموازنة مو مثل مشروعات القوانين الأخرى اللي يقدر مجلس النواب يعدلها ويمشيها من يمه. الموازنة إذا حصل فيها تغيير، مقترح تغيير من قبل مجلس النواب، يجب أن تعادل الحكومة هي اللي تعدلها وثم تعيدها مرة أخرى إلى مجلس النواب.
ويحق للبرلمان المناقلة بين أبواب الموازنة وتخفيضها بيد أن رفع تخصيصاتها من صلاحيات مجلس الوزراء، وينتظر مجلس النواب حاليا عودة الموازنة من الحكومة ليدقق سلامة بنودها ووضوح تخصيصاتها ويصوت عليها في حال خلت من الضبابية وحازت على التوافق السياسي، على حد تعبير عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سامي الأتروشي.
يجب أن تكون الحكومة صريحة في الإجابة بأي إضافة أي تخصيصات، لأنه ليس من صلاحية المجلس إضافة تخصيصات استنادا إلى الدستور، وإنما نقترح الزيادة. الآن بعد أن تم إرسالها إلى الحكومة ننتظر هذين اليومين لرجوعها إلى البرلمان لإقرارها.
وتتضمن التعديلات التي أجريت على موازنة عام 2010 أيضا رفع تخصيصات وزارتي التجارة والصناعة وإضافة موازنتي البرلمان ومجلس القضاء الأعلى إلى الموازنة الاتحادية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليهما، إلى جانب رفع تخصيصات بعض الوزارات وإضافة بعض الأموال إلى تخصيصات محافظة النجف الأشرف، كما أكد الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان.
طالب المجلس بإضافة موازنة خاصة إلى محافظة النجف بالذات الأشرف، كون النجف اختيرت كعاصمة الثقافة العام 2010، ومن الضروري زيادة تخصيصات هذه المحافظة لكي يتم بيان المحافظة وجه المحافظة بالشكل الأفضل، كأن المحافظة هي عاصمة الثقافة في العراق.
وتنتظر الوزارات ومجالس المحافظات حاليا الموازنة الاتحادية للشروع بتنفيذ المشاريع والإيفاء بالالتزامات المالية لإنجازها، فيما تعاني بعض المؤسسات ومجالس المحافظات من تأخير الموازنة وتوقف بعض المشاريع. وهنا يظهر بعض النواب شيء من الندم لعدم إقرار الموازنة التكميلية ودمجها مع موازنة عام 2010، على حد تعبير النائب عبد الهادي الحساني.
عدم إقرار الموازنة التكميلية أفقد الزخم الاستثماري والخدمي للمحافظات والبطاقة التموينية بشكل خاص، لأن هي موازنة استثنائية، موازنة طوارئ. عندما أضيفت هذه الموازنة خلطت كثير من الأمور وتراجعت كثير من الأوليات.
ويبقى الترقب والانتظار يخيم على المشهد الاقتصادي العراقي وسط تخوفات بعدم تمكن مجلس النواب الحالي من إقرار موازنة عام 2010 قبل الانتخابات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في بغداد حيث تزدهر تجارة المواد الإنشائية وتعج أسواق المواد الإنشائية بأشكال وأنواع المواد الإنشائية المختلفة المناشئ وبأسعار متباينة. مواطنون يعزون انتعاش سوق المواد الإنشائية إلى حركة الإعمار التي يشهدها البلد وتحسن الأوضاع المعيشية وانفتاح العراق على الأسواق العالمية. فرقد الطيب مراسل إذاعة العراق الحر عد لنا تقريرا ميدانيا حول هذا الموضوع.
أغلب بيوتات العراقيين كانت تبدو آيلة للسقوط، فيما يحتاج البعض الآخر منها إلى ترميمات واسعة. كان ذلك عندما نهش الحصار الاقتصادي الناس كآفة مفترسة، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد التغيير السياسي عام 2003 شرع الناس في إعمار بيوتهم وترميمها، الأمر الذي أدى إلى ازدهار تجارة المواد الإنشائية في بغداد ومختلف محافظات العراق. التقينا بصاحب محلات الحكمة للمواد الإنشائية السيد أبو معتز، الذي أوضح أسباب ازدهار تجارة المواد الإنشائية مؤخرا.
حاليا المواد يعني المحلات الإنشائية شغلها يصير أكثر من قبل بسبب الازدهار اللي حاصل بالبلد والقدرة المعاشية والرواتب، والعالم تحب تجدد من جديد، بالإضافة إلى أنه إجت مواد جديدة قبل ما شايفينها العالم، فتحاول تذب القديم.
مثل شنو؟
مثل خلاطات، المغاسل، البردات، يعني أشياء كمالية. مثلا أكو ناس تحب تغير المجاري مالها، هسه جلبت البوار المصرية، قبل كانت ماكو بوار مصرية ولا تركية، كان عراقي، هسه لا، يعني مثل الأصباغ كانت بس عراقية، صار طبت عراقية وطبت أمريكية وطبت أجنبية وطبت إماراتية وهي طبت أنواع. فهسه مثلا قبل إحنا بلاستيكي من عرفه البنتلات بلاستيكي، هسه لا، بلاستيكي أمريكي، بلاستيكي عراقي، بلاستيكي أردني، بلاستيكي إماراتي، أنواع. هذه أسباب هي اللي أدت إلى إنه ودائما الإنسان يحب التغيير، خاصة العراقي. العراق إذا بلا دينار راح يجدد ليه.
انفتاح العراقي على الأسواق العالمية الأخرى وفتح باب الاستيراد أمام التجار العراقيين وفر مستلزمات جديدة في السوق، شجعت المواطن العراقي على اقتناء ما هو جديد أو تبديل كل قديم في منزله بجديد.
سبب جيتي لهذا المحل مثل ما تشوف انا جاي اشتري هسه اصباغ صبغ بلاستيكي هسه موجود، وجدت هواي انواع من الاصباغ ومن المواد الانشائيه. هسه بيتنا كان كنا نصبغ دائما بنتلاي وبويا، بس هسه الانواع الجديده اللي نزلت هسه صبغ بلاستيكي مثلا موجود، صبغ بلاستيكي صبغ جديد هذا ما مستعمل يعني جديد نازل للسوق.
صراحة أنا جاي أبدل مجموعة الأنابيب بالبيت والتأسيسات الصحية، لأنه أولا التقادم والاستهلاك فترة طويلة، إحنا يعني الظروف السابقة ما خلتنا نقدر نسوي هذا التطوير والتحديث. حاليا إحنا بدنا نشوف السوق استيراد أشكال متنوعة وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تحسن الوضع المادي نوعا ما اللي خلينا نحاول نطور منازلنا بشكل يليق بالحياة الجديدة، وخصوصا بالمجال المجالات الصحية والأساسية الكهرباء الكهربائيات والتأسيسات الصحية وهكذا.
ليس الترميم وحده من ساهم في ازدهار هذه التجارة، فتشييد بيوت جديدة وحركة الإعمار التي تشهدها البلاد فضلا عن فاعلية القطاع الخاص في إنشاء مشاريع عمرانية، كل ذلك أدى إلى ازدهار هذه التجارة التي انتكست ردحا طويلا من الزمن. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن آليم وأناني وعمري ما حب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن آليم وأناني وعمري ما حبت الظلم. سيدة عمري الفاضلة،
حبيبك المضطهد مخلص إليك وللأبد كاظم.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنتعرف الآن على أبرز العناوين التي نشرت في الصحف الكردية ويطالعها لنا من السليمانية الزميل آزاد محمد.
كتب صحيفة كردستان إنويا أن السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له التقوا في مدينة السليمانية عددا من المنظمات والشخصيات وممثلي الفئات والشرائح المختلفة، حيث أشار الحكيم أن الهدف من زيارته هو تكثيف الجهود من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة بين القوى العراقية والكردستانية. وأضافت الصحيفة أن الحكيم قال بصدد المشاكل العالقة بين أقليم كردستان وبغداد إنه يجب الاحتكام إلى الدستور، وأنه لا يجوز أن نؤمن بقسم من الدستور ونهمل القسم الآخر. وأوضح الحكيم أنه متفائل بعد اطلاعه على مواقف القيادة الكردستانية أن هذه المشاكل سوف تحل. الصحيفة كتبت في خبر آخر أن الساحة السياسية العراقية تشهد منذ مدة تداول أنباء عن حدوث انقلاب ضد الحكومة من قبل عدد من الضباط وبقايا البعث المنحل بدعم من بعض دول المنطقة، وأن بعض الإشارات قد خلقت مخاوف لدى المواطنين، وأن هذه المخاوف أتت بعد التصريحات الأخيرة للسفير جون جينكيس في بغداد، حيث أعلن أن الضباط البعثيين الآن يمثلون العمود الفقري للجيش العراقي الجديد، لذلك فإن احتمال حدوث انقلاب متوقع. وأضافت الصحيفة أن عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي يستبعدون وجود هذا الاحتمال بسبب طبيعة الجيش الجديد وتوزيع مراكز القوى بين مكونات العراق الثلاثة، إضافة إلى حضور القوات الأمريكية في الساحة. كردستان إنويا نقلت عن الدكتور طاهر هورامي وزير الصحة في الإقليم قوله إن مستشفيات الإقليم تعاني من مشكلة قلة الاختصاصيين، ولذلك فإن الوزارة وحتى السنوات العشر المقبلة سوف تعين الأطباء الخريجين الجدد بدون شروط. ويعتقد الوزير أن تطوير النظام الصحي في الإقليم يحتاج إلى تقسيم إدارته على الحكومة والقطاع الخاص، وأن النظام الصحي الراهن رغم الثغرات في عمله إلا أنه في تطور مستمر. كتب صحيفة خبات أن رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح أعلن أن حكومته تعمل من أجل أن تكون السلطة القضائية في إقليم كردستان التي هي جزء رئيسي من النظام الدستوري والديمقراطي في العراق تعمل على أن تكون مستقلة وأن تكون فاعلة بدرجة تبعدها عن التحيز والتدخلات. وأضاف صالح خلال لقاء له مع رئيس المجلس القضائي العراقي مدحت محمود أن الاستمرار في تطوير الاستقلالية في مجال القضاء وحمايته من التدخلات شرط أساسي لخلق بيئة قانونية تحمي حقوق المواطن، وأن حكومة الإقليم تعمل بالفعل على أن تكون السلطة القضائية مستقلة. خبات نشرت أن وفدا من المعهد الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط يزور أربيل الآن، وأضافت أن هيئة إحياء قلعة أربيل التي يترأسها دار اليعقوبي والتي تنهض بأعمالها الآن بعد أن ألحقت بإدارة المحافظة قد قررت تخصيص مكان مناسب للمعهد الفرنسي للقيام بنشاطات مشتركة من أجل تفعيل عملية إحياء القلعة الأثرية، إضافة إلى المشاركة في الأعمال الأخرى في مجال التنقيب عن الآثار، حيث أن من المنتظر أن يجري في فترة قريبة التنقيب والحفر في مواقع أربيل الأثرية بالتعاون مع الخبراء والمؤرخين. الصحيفة كتبت في خبر آخر أن لجنة من الجمارك المدنية وشرطة الجمارك ومديرية السيطرة النوعية قد وضعت يدها أمس على شحنة من الحليب قادمة من إيران عبر بوابة باشماخ الحدودي تزن طنين من مادة الحليب الفاقدة للصلاحية كانت قد استوردت إلى إقليم كردستان. وأضافت الصحيفة أن الجهات المسؤولة قامت بإحراق الحليب الفاسد قرب البوابة المركزية للحدود. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان وتطالعها لنا الزميلة فائقة رسول سرحان.
أبرزت صحيفة الدستور نبأ استبعاد المفوضية العليا للانتخابات في العراق نحو 500 مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني قولها إن قرارنا صدر من مجلس المفوضية باستبعاد هذا العدد من المرشحين المشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة، مشيرة إلى أن الهيئة أرسلت الأسماء إلى المفوضية وأن أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها 3 أيام. وذكرت صحيفة الرأي أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حقا بالإعدام شنقا بحق 11 متهما أدينوا بتهمة التخطيط لتفجيرات طالت وزارتي الخارجية والمالية في بغداد، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 100 آخرين في 19 من آب الماضي. وقالت الصحيفة وبحسب رئيس المحكمة القاضي علي عبد الستار إن الأحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة شهر من صدورها. وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة هي الأولى لمتهمين بالمشاركة في هذه التفجيرات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو 40 دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وأدت إلى أضرار بالغة بالمبنيين فضلا عن تدمير عشرات المباني المجاورة وأحد الجسور الحيوية. وأضافت الصحيفة أن التفجيرات تسببت بأزمة سياسية بين العراق وسوريا إثر اتهام بغداد رسميا دمشق بإيواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يمولون ويخططون للتفجيرات، وطلبت رسميا من الأمم المتحدة إرسال مبعوث للتحقيق بها لكن دمشق رفضت الاتهامات. ونشرت الصحيفة الغد قرار نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الداخلية نايف سعود القاضي المتعلق بتمديد فترة العمل بجوازات السفر العراقية من فئة S لغاية 31 من شهر آذار المقبل ولآخر مرة. وبينت الصحيفة أن القاضي أوعز إلى مديريات الوزارة المختلفة بعدم قبول أي طلبات للرعايا العراقيين من حملة جوازات السفر من فئة S لأي غاية كانت، وتوجيه المتقدمين بهذه الطلبات لاستبدال جوازات سفرهم بجوازات سفر عراقية من الفئة G تمهيدا لقبول طلباتهم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها تفاؤل في أوساط المزارعين بعد نجاح تجربة البيوت البلاستيكية في محافظة واسط. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع مهندس تخطيط المدن تغلب الوائلي حول إمكانية التطوير الحضري لشارع الرشيد. بداية مستمعين الكرام نعود إلى العاصمة بغداد، حيث افتتحت دائرة صحة بغداد الكرخ عيادة استشارية متخصصة بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لمرضى التدرن الرئوي، تستوعب ما يزيد عن 100 مريض. أطباء أكدوا على أهمية وجود مراكز كهذه خاصة مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض التدرن بشكل مقلق في السنوات الأخيرة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر حضر حفل الافتتاح ووافانا بالتقرير التالي.
ضمن برنامج تعزيز الصحة العامة الذي تنفذه وزارة الصحة منذ أكثر من عامين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، افتتحت دار الصحة بغداد الكرخ عيادة استشارية متخصصة بالأمراض الصدرية والتنفسية تعد الأولى من نوعها في بغداد بعد معهد التدرن، وهي مؤهلة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لمرض التدرن الرئوي الآخذ بالانتشار بين الناس بنسب مقلقة بحسب مدير تلك العيادة الاستشارية الدكتور قاسم الشافعي.
وإن شاء الله راح نبدي نقدم الخدمات العلاجية للمرضى، وسوف نقوم بتأميم إلى مدراء المراكز الصحية. بالذات المريض المشكوك إصابته بتدرن رئوي عليه مراجعة العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية لغرض التشخيص الدقيق، لأنه واجب العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية هو تشخيص حالات التدرن الرئوي، لأنه يوجد هنا أطباء اختصاص. عدد الكادر حسب الوقت الحاضر بحدود 24 منتسب، موزعين أطباء عدد 2 فقط حسب الوقت الحاضر، وممكن بالمستقبل أنه نزيد عدد الأطباء حسب احتياج العيادة.
افتتاح هكذا مركز متخصص جاء على خلفية انتشار الأمراض الصدرية وخاصة مرض التدرن.
خلال فترة شهرين الماضية مركز الأمراض الصدرية والتنفسية وبالتعاون مع منسقي وحدات التدرن في القطاعات تم اكتشاف 50 حالة تدرن رئوي فعال خلال شهرين، وهذا الرقم يعكس مدى انتشار وزيادة عدد حالات الإصابات.
أروقة تلك العيادة الاستشارية تستوعب قرابة 100 مراجع ومصاب بمرض التدرن الرئوي يوميا، بإمكانهم أن يحصلوا على العناية الصحية المطلوبة من قبل كوادر طبية تمتلك الخبرة الكافية في التعاطي مع ذلك المرض الانتقالي الخطير بحسب أخصائي الأمراض الصدرية الدكتور محمود جابر.
احنا عندنا وحدة علاجية هاي رئيسية، وعندنا صيدلية متكاملة. المريض هنا ما يحتاج إلا أنه يجي يرتاح ويعطينا فحص بلغم ويأخذ أشعة ويأخذ علاج. كل الأدوية موجودة يعني متوفرة من منظمة الصحة العالمية، طبعا هي دعم البرنامج هذا، برنامج الدوت. أهم الأدوية هي الموجودة عندنا، هذا الكت الرباعي اللي نسميه، طبعا البايرينزينامايد، الريفامبيسين، ذني الأدوية الرئيسية، ستريبتومايسين، الفيالات هاي الأمبولات، كلش مهمة هاي، وهنا خمس أدوية مهمة بالعلاج التدرن.
يعني مريض التدرن ممكن أن يلقى العلاج الكافي لديكم في هذا المركز؟
إحنا الأدوية كلش متوفرة ولمدة أكثر من 6 أشهر، يعني إحنا حاسبين حساب كل مريض يأخذ 6 أشهر كورس.
تلك العيادة التخصصية شيدت على مساحة أرض صغيرة داخل أحد المراكز الصحية بمنطقة البياع من قبل مؤسسة خيرية تحملت كافة تكاليف البناء والتجهيز بالأغراض والمعدات والمستلزمات الطبية التي لم تكتمل في بعض الوحدات التخصصية حتى موعد الافتتاح، كما يقول مسؤول المختبر في تلك العيادة محمد حنون.
مختبر مهيئ للفحص المباشر ما موجود، تشخيص التدرب، لأنه هذا يريد لدفة مختبر بإمكانيات بفلتريشن بساحبات بمفرغات على مود أي طلة. بس عندنا مختبر إحنا مع المنسق التدرب مال الدورة نستعين بين شخص الحالات التدرب.
هذا ممكن يصيب العمل بالتلكة؟
طبعا يصيب العمل بالتلكة، راي يصير قسمين يعني هنا وهنا.
من جهته مدير عام دار الصحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري أكد بأن وزارة الصحة تواجه مشكلة في حجم التخصيصات المالية والأراضي اللازمة لإنشاء مؤسسات صحية وفق المواصفات النوعية المطلوبة.
حجم البناية بالتأكيد مو الحجم اللي احنا نتمناه بسبب الأراضي والتمويل المالي.
تعتقدون بأن هذا المركز قادر على استيعاب كل الحالات المصابة بأمراض التدرن بجانب الكرخ؟
مبدئياً احنا نريد نفتح 2 في جانب الكرخ و2 في جانب الرصافة، ويبقى المعهد التدرن فيكون 5 مراكز تخصصية لمعالجة ومتابعة التدرن.
فيما كشف مدير العيادة الاستشارية لأمراض التدرن تدرن الرئوي بجانب الكرخة دكتور قاسم الشافعي عما يواجهونها من مصاعب في استقطاب الكوادر الصحية نحو ذلك التخصص الذي لا يخلو من المخاطر والتهديدات.
المخصصات بدل أدوية غير موجودة، مو كل يعني منتسب لوزارة الصحة سواء كان مساعد مختبر أو معاون طبي أو ممرض يرغب العمل في مجال التدرن، تري لأنه مرض مؤدي وخطر. يعني المطلوب أنه الناس تعمل ضمن برنامج التدرن أنه ينطوهم بعض المحفزات حتى تميز عن غيره، يعني ما يساوي الشخص اللي يشتغل في مجال التدرن مثل شخص يشتغل بالمجالات الصحية الأخرى. يعني
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ننتقل بكم إلى محافظة وسط التي كانت تتصدر المحافظات العراقية في إنتاج المحاصيل الزراعية، ويأمل المزارعون والفلاحون أن تستعيد محافظتهم مكانتها في الصدارة خاصة مع نجاح تجربة البيوت البلاستيكية. لذا فهم يدعون الحكومة العراقية إلى دعم المنتوج المحلي والحد من استيراد المنتوج الأجنبي خاصة من دول الجوار وتوفير التسهيلات للفلاحين والمزارعين. تقرير سيف عبد الرحمن.
واحدة من التجارب الحديثة التي اعتمدتها محافظة واسط في تطوير إنتاجها الزراعي تجربة الزراعة المحمية التي حققت في الآونة الأخيرة زيادة في إنتاج الخضر، ومثلما يرى المعنيون أهمية تلك الزراعة يرى المزارعون ذلك، لكنهم يشكون من تدفق المنتوج الأجنبي الذي بات يهدد إنتاجهم كما يقول أحد المزارعين.
نعاني من المنتوج المستورد اللي يدخل للعراق من إيران ومن سوريا ومن تركيا. طالب الحكومة أن تدعم المنتوج الوطني، الدعم أولا تحد من المستورد، اثنين تقدم تسهيلات الكافية لغرض تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الخضرية. حاليا نمر بتجربة البيوت البلاستيكية، حقيقة هي تجربة حديثة بالعراق، ولدينا فلاحين سباقين لهذا العمل وقاموا فعلا بنصب وبناء البيوت البلاستيكية وزراعتها، وإن شاء الله تبشر بخير. لكن احنا نعاني حقيقة من الكلف البيوت البلاستيكية الغير مدعومة من الدولة.
وتدفع المحافظة باتجاه تطوير تلك الزراعة المحمية التي زاد عددها خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما كانت بعدد أصابع اليد وتقتصر على مناطق معينة، كما يقول المهندس الزراعي أسهر محمد فرج معاون مدير زراعة المحافظة.
تجربة البيوت البلاستيكية اللي تعتبر من التجارب الحديثة في العراق، بحيث كانت عدد البيوت قليل جدا ومحصور في مناطق محددة، أدت التجارب الجديدة لوزارة الزراعة بتفعيل مبادرة الحكومة العراقية في دعم الفلاحين في موضوع التسليف، وكان أحد برامج التسليف هي مخصص البيوت المحمية، ساعدت عملية التسليف في تسهيل حصول المزارعين على هذه البيوت، أدى إلى نشر خلال هذه الثلاثة أربع سنين الماضية نشر بحدود أكثر من 230 بيت بلاستيكي لعدد مزارعين جيدين، والتجربة كانت جيدة. الإنتاج ظهرت بوادرة على السوق العراقية، أصبح المنتج العراقي جيد وينافس، لكن لا زالت التجربة يعني تحتاج إلى كثير من الوقفات لأنه المساعدة التقنية لا زالت محدودة جدا للفلاح. نحتاج أيضا من الدولة أنه تدعم في البنى التحتية الأخرى في تسهيل الحصول على الوقود، على الطاقة، على البذور الجيدة، على المبيدات السليمة، على البيئة والغير متح من المتبقيات على المحصول في حالة تسويقه. هذه التفاصيل مهمة، لا زال المعنيين في الشأن الزراعي يحاولون بجهد جيد ومتفاني في سبيل أنه نخلق من المزارع فد وحدة اقتصادية متكاملة قادرة على منافسة المنتج الأجنبي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجره مع مهندس تخطيط المدن تغلب الوائلي حول إمكانية التطوير الحضري لشارع الرشيد، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل
الإنسان. لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعد شارع الرشيد الذي افتتح في بدايات القرن العشرين شاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية التي مرت ببغداد، وسجل مراحل مختلفة من تطور المجتمع العراقي خلال العقود العشر الماضية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي. شارع بحجم مدينة، والبعض قال إن من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يزر بغداد. بين الباب المعظم والباب الشرقي، مرورا بمحطات الحياة المختلفة من الميدان وسوق الهرج والحيدرخانة وجامعها الشهير، إلى رائحة الكتب وورق المطابع في شارع المتنبي، إلى ساحة المأمون التي اختطف اسمها الرصافي منذ السبعينيات، إلى معدة العراق الاقتصادية الشورجة وما يجاورها من سوق الجام ودانيال وشارع البنوك السموئل إلى رأس القرية وحافظ القاضي وشقمقتشي وأورزديباك والمربعة وسيد السلطان علي والسنك وشارع الخيام والسينمات التي لم تنقطع عن عروضها خلال النهار والليل. ألم أقل لكم أيها الأصدقاء إنه ذاكرة مدينة، بل هو ذاكرتنا نحن. وبعد أن كان يحظى بخصوصية وتحديدات تسعى للحفاظ على هويته، يمر شارع الرشيد اليوم بأبشع خراب وفوضى وانتهاك لكل جمالياته ودلالاته الثقافية والتاريخية. وبين الحين والآخر نسمع أصوات تدعو لإعمار الشارع وإعادة الحياة إليه حضريا وخدميا، أسوة بتجارب مماثلة في مدن أخرى. في برنامج حوارات أستضيف المهندس بتخطيط المدن تغلب الوائلي لنسوح في حلم أن يعود شارع الرشيد إلى الحياة ثانية. أهلا بكم مهندس تغلب الوائلي. في قول لأحد الذين عملوا في العراق يقول من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يرى بغداد أو كأنه لم يرى من بغداد شيئا. شارع الرشيد واحد من أهم معالم بغداد الحضرية، برؤيتك مهندس معماري ومخطط مدن ما الأهمية الحقيقية اللي يمتلكها هذا الشارع؟ لماذا يبقى شارع الرشيد مهم برأيك؟
الحقيقة شارع الرشيد هو العصب الرئيسي لمدينة بغداد تجاريا وتاريخيا. تلخيص لتاريخ الأحداث القرن العشرين القرن الماضي، الحقيقة شارع الرشيد يمثل معماريا العمارة العراقية منذ بداية القرن العشرين قبلها إلى يومنا الحاضر، لأنه التطور الحقيقي اللي صار على بغداد يتلخص في شارع الرشيد. حقيقة
ربما معروف انه شارع الرشيد يعني في ذاكرتنا الاجيال اللي يعني تذكره متر متر، كما اعتقد يتميز بالاعمده او دنك شارع الرشيد علامه فارقه. هل هذا كان ضمن التاسيس المعماري الاول في تخطيط هذا الشارع؟
في العشرينات شكلت اول لبنات الاعمده الموجوده، وخصوصا هي كانت يعني جزء من المخطط الاساسي لتطوير المنطقة ذاك الوقت، يعني أنصب العمارة من الشماشير إلى الكونكريت والمباني، فهذا كان التوجه الأساسي وبقت يعني لليوم.
التنوع المعماري، يعني هناك عمارة برؤية عصرية جدا، هناك زجاج وألمنيوم في عمارات قريب حافظ القاضي ومجاورة إلها عمارات الشناشيل، هل هذا يتكرر في المدن العالمية بشكل عام؟
الحقيقة التنوع موجود في كل المدن، بس يعني شارع الرشيد تنوع به يعني صار أكثر من المحددات المعمارية والتخطيطية، لأنه عندك المباني ارتفاعات مختلفة وبدون نظام، يعني عندك مباني دور واحد أو عندك مباني 18 دور و 12 دور، وهذا مو صحيح من ناحية التخطيطية. في بعض المكانات مخطط لها بصورة صحيحة تكون مقبولة، بس في بعض الأحيان بناية دور واحد بناية بصفحة أربع أدوار، الطابع المعماري تماما يختلف. دور المعماري والمخطط هو التنسيق البصري والحضري للكتل والفراغات الموجودة بالشارع. هذا ما صار الحقيقة في شارع الرشيد، لو تلاحظ من الأربعينات فما فوق وصارت شوية فوضى بالتكوينات المعمارية والارتفاعات والاستعدادات.
نعم أستاذ تغلب الوائلي، يعني أنت أعرف أنك أجريت عمل بحثي وموقعي وتفصيلي لهذا الشارع، بحسك المعماري والفني أين وما هي أهم البنايات والرموز المعمارية المميزة ذات الدلالة الفنية العالية في شارع الرشيد؟
والله يعني شارع الرشيد ما تقدر تميز ببناية أو عمارة محددة أو ذات طابع، لأنه كل بناية هي لها طابعها الخاص، عدا بعض العشوائيات اللي بنت في غفلة من الزمن وانفرضت على الشارع. أكيد عبق التاريخ إلى قيمة معمارية وتراثية وحضارية بالنسبة لنا، فكل ما ترجع بتاريخ شارع الرشيد إلى الوراء المباني تكون يعني بيها زخم كبير من التفاصيل ومن العناصر التراثية.
البعض يقول أنه هذه البنايات الأولى اللي بنيت كانت أقرب إلى طراز هندي، أو بعض يراها أيضا يعني مستوردة من رؤية إنجليزية في مدن بريطانية. هل تعتقد أنه النماذج المعمارية للبنايات الأولى في شارع رشيد هي بنايات عراقية خالصة التصميم؟
يعني بدون شك أكو تأثيرات من دول الجوار، ومن التأثر المعماري اللي بناها بسفراته وطلاعه وخبرته. بس بالنتيجة الخلاصة مالتها هي خلاصة بغدادية عراقية أصيلة، لأن يعني المواد والتشكيل إذا كان جزء من عندها أو لمسات من حضارات أخرى عالمين إنه هي عراقية ولا بغدادية. نحن نعرف إنه العمارة في كل العالم تتأثر بالموجات المعمارية، سواء كانت معاصرة أو قبل المعاصرة إلى آخره.
ننتقل إلى الجانب التراثي والحضاري للشارع. شارع الرشيد لقى اهتمام مميز على مدى يعني عقود سابقة. كان هناك تحديد على نوع السيارات اللي تدخل، تمنع سيارات الحمل، تمنع حتى التاكسيات إلا اللي تحمل باج معين أو صفة معينة، تمنع المحلات الخضروات والفواكه. بالمقابل هناك اكتساح وانتهاك كامل اليوم لشخصية الشارع. هل تعتقد أنه هناك إمكانية أن يعود للشارع شارع هويته وخصوصيته كما كان؟
بالتأكيد الموضوع مو سهل ويحتاج إلى تخطيط. التخطيط الحقيقة يسبق التنظيم. التخطيط الصحيح والأنظمة المواكبة إلى هذا التخطيط هي تخلي الشارع يشتغل بطريقة صحيحة. الحقيقة إحنا مو أول مدينة أو مركز مدينة يتعرض إلى هذه الأمراض، وهي أمراض عمرانية مرورية واقتصادية إلى آخره، بصرية وبيئية. بس المهم انه احنا نبدا بعمليه تخطيط، التخطيط السليم، وبعد التخطيط السليم احنا نبدا بالتنفيذ، وتكون الانظمه الصحيحه المواكبه لعمليه التخطيط والتنفيذ. لانه بدون الانظمه الفوضى تعرف انت مثل ما تشوف هسه دتعم مروريا واقتصاديا. مثلا عندك الحقيقه الشارع كان قديما احد اسواق الجمله الرئيسيه لخدمه مدينه 250 ألف نسمة كانوا. أجيب لك عقد الجام بالتحديد.
نعم.
عقد الجام كان المصدر الرئيسي لتجارة الزجاج في العشرينات والثلاثينات والأربعينات حتى الخمسينات. مدينة بغداد ما كانت بالسعة ولا بالكثافة السكانية الموجودة. اليوم عقد الجام بيخدم مدينة 6 ملايين، يعني أكثر من طاقته بعشرات المرات. وهذا يعني إذا تشوف عقد الجام شوف العربانات والهوسة وسوق الجملة والازدحام، هذه كلها نتيجة عن تحميل المنطقة أكثر مما تتحمل.
هي هذه النقطة غريبة، أنه بؤر الحركة الاقتصادية أو مثل ما تفضل سوق الجام اللي هو المستمع الكريم اللي هو مقابل باب الأغا اللي هو أقرب إلى ساحة الرصافي الآن، والشورجة اللي بعضهم يسميها معدة العراق الاقتصادية، ظلت هذه بؤر نشاط اقتصادي لم تتوسع ولم تنتشر بؤر مشابهة. تمام، صارت أسواق جملة في العاصمة، لكن ظلت هذه بؤر مركزية. لماذا حافظت على قوتها بهذا الشكل سوق الجام نموذجا؟
الحقيقة شوف الموجود بسوق الجام اليوم ما يستطيع ينتقل إلى مكان ثاني، يعني هذا رزقه. يعني متأكد التجار كلهم متضايقين لأنه المنطقة ضيقة، التحميل والتخفيف صعب، بس ما عندهم المكان الثاني. يعني هذا نتيجة لسوء التخطيط. إحنا لما نعطيهم في وقت من الأوقات مراكز ثانية تستخدم، ذاك الوقت عقد الجام يتحول إلى محلات مرتبة للبيع وللعرض فقط. يعني انت تروح العقد الجام تروح التاجر يرويك البضاعه العده واسعارها، تدفع الفلوس تقول له اريد هالجد، يقول لك تروح تاخذ المركز. وهاي المراكز اعتيادين بمدن العالم على الطرق السريعه لسهوله التخزين ومكانات واسعه وتتمكن من الفوائد. فبالنتيجه احنا اذا اعطينا البديل الصحيح ذاك الوقت احنا نخفف الضغط، سوق الجام ويقدر يطور نفسه بالطريقه الصحيحه داخل مركز المدينه ويبقى عقد الجام.
هذا نموذج الحقيقة واحد من ربما عشرات النماذج اللي يحتويها شارع الرشيد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. طبعا لا ننسى أيضا هناك جوانب ثقافية اللي هو شارع المتنبي والمطابع والمكتبات القريبة منه. دعنا نتحدث الآن مهندس تغلب الوائلي عن رؤية التطوير الحضاري لشارع الرشيد. برأيك أو باختصار كيف ينظر للتطوير؟ ما المقصود من تطوير شارع الرشيد حضاريا؟
تطوير يعنى بكافة قضايا المتعلقة بالشارع، يعني عمرانيا، مروريا، اقتصاديا، تراثيا، بصريا، بيئيا، خدميا. التطوير يعنى بنقل الحقيقة، مو عملية تجميل للمباني الموجودة والحفاظ على المباني التراثية الموجودة فقط، وإنما نقل المنطقة والشارع نقلة جذرية إلى مستوى اقتصادي، اجتماعي، عمراني، خدمي جديد، تطور في اللي شافته مراكز كنزو في العالم.
ربما عفوا هذا يذكرني بنموذج بيروت. بيروت بعد الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات صار دمار كبير في مركز المدينة، ولجأوا إلى مشروع تطوير وسط بيروت أو ما يسمى السوليدير. الآن هو معلم حقيقي معماري وجمالي واقتصادي كبير جدا في لبنان بل وفي المنطقة. هل تعتقد أن المسؤولين عن هذا الموضوع ينظرون بهذه الطريقة لتطوير شارع الرشيد كمركز لبغداد؟
والله أكو نظرة عامة لتطوير المنطقة لنفس طريقة التنفيذ أو سياسة التنفيذ اللي خلينا نقول شوف أصحاب الأملاك والحقوق في العملية.
كيف يعني؟ اشرحنا شلون يعني.
يعني السوليدير مثلا هي الفكرة مالتها فكرة بسيطة الحقيقة، إنه إحنا نريد نطور المنطقة، وبالتالي لما نطور المنطقة ترتفع تحسن أدائها اقتصاديا، فترتفع عندك أسعار العقارات والإيجارات والمباني، وتكون منطقة جذب اقتصادي وعمراني وسياحي. اللي نريد نسويه هو إنه أصحاب المباني إذا أسست شركة عن طريق تأسيس شركة، أصحاب الأسهم فيها هم أصحاب الأملاك والحقوق. أصحاب الحقوق هم يعني المستأجرين. عن طريق هذه الشركة، الشركة تقوم بإدارة المشروع من الناحية المالية، ومن ناحية الإشراف على المستثمرين وجلب المستثمرين والترويج وإلى آخرين، ضمن خطة معينة وضع المستشارين والمعنيين في الدولة.
بهذه الطريقة ممكن أن تتوفر القدرات المالية لتنفيذ المشروع برأيك؟
بالتأكيد، لأنه عن طريق تأسيس هذه الشركة اللي هم أصحاب الأملاك والحقوق هم أصحاب الأسهم فيها، نقدر ننفذ المشروع بطريقة متكاملة متطورة وطريقة حقيقة مبتكرة. مثل ما احنا شفنا في بيروت، قدروا يبنون المنطقة وصارت منطقة مشهودة لها مثل ما تفضلت انت، بس بدون ان تكلف الدولة مصاريف هائلة، وكل اصحاب الاملاك استفادوا من العملية.
يبدو هذا حلم إن شاء الله يكون قابل للتطبيق، أن يعود شارع الرشيد إلى شخصيته باعتباره فعلا قلب بغداد، شارع اللي حمل اسم جادة خليل باشا في ابتدأ القرن العشرين، والذي تعم به الفوضى الآن تماما بكل معنى الكلمة، الفوضى والارتباك والدمار بأبنيته وشخصيته. شكرا جزيلا للمهندس تغلب الوائلي واختصاص تخطيط المدن، ونأمل مثل ما تفضلت أنت أن تتحقق هذه الرؤية في أن نستعيد شارعنا شارع الرشيد بحيوية جديدة وحلة تناسب هذا العصر. شكرا جزيلا لك.
الله يشكرك على إتاحة الفرصة الحقيقة، إن شاء الله هذا ما يكون حلم ويتحقق قريبا.
حوارات هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.